برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
بعد أن شهدت بغداد سلسلة هجمات ضد مقرات حزبية، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحذر من اللجوء للعنف واستهداف مقرات الأحزاب. وجهود حثيثة من قبل التيار الصدري لتشكيل حكومة أغلبية لتحدي الوضع السائد في العراق بعد العام 2003 يقابله رفض من الإطار التنسيقي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
للمزيد حول هذا الموضوع معي من بيروت المحلل السياسي الأستاذ أمين ناصر. رحب بك سيد الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة. إذن سيد مقتدى الصدر لا يزال يجدد موقفه بأن يتم تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق، لكن ليست كل التيارات والقوى العراقية على ما يبدو توافق هذا الرأي، لأنه عقدة الانتخابات ما زالت قائمة. الاتهامات أنه حصل حالات تزوير أثرت على النتائج. توقعاتكم فيما يخص تشكيل الحكومة، هل بداية ستأخذ وقتا طويلا أم يمكن الإعلان عنها في وقت قصير؟
تحية لك سيد الكريم وتحية لمستمعيك الكرام. أعتقد أن التفاهمات التي نتج عنها السيد الحلبوسي رئيس لمجلس النواب هي لربما التفاهمات متينة وفق ما تحدث عنه السيد مقتدى الصدر وأسماه بحكومة الأغلبية الوطنية، كأنه الآن يشترك مع الكرد بالتفاهم مع مسعود برزاني، ويشترك مع السنة بالتفاهم مع طرفي النقيض، سواء كان تقدم أو عزم، يعني مع جناح الحلبوسي وجناح خميس الخنجر. إذن المشكلة التي يعتقد البعض أنها لربما تعصف بالتشكيل أو التأليف أو تذهب إلى مستوى بعيد، يعني دلل بعض صعاب السيد مقتدى الصدر عندما تحالف مع هادي العامري وهو قيادي في الإطار التنسيقي، وأدى إلى انشقاق ما يعرف بالإطار التنسيقي. أنا يوم أمس كنت في لقاء خاص مع سماحة السيد عمار الحكيم، وعلمت أنه لن يدخل في الحكومة المقبلة، وكذلك الأطراف الأخرى أعتقد سوف تذهب إلى المعارضة، وهذه المعارضة من وجهة نظر الإطار التنسيقي يجب أن تكون معارضة ديمقراطية.
دولة القانون أيضا لن تشارك بتقديركم سيد نور المالكي؟
القانون لديها مقاعد، وبالتالي دولة القانون كانت تحاول أن تقنع البرلمان في الجلسة الأولى قبل أن يترأس الحلبوسي عندما كانت تدار من قبل رئيس السن بأنها الكتلة الأكبر بالتحالف مع الآخرين، وهذا ما لم يحدث ولم ينتج بسبب التوافقات والتحالفات الصدرية الحلبوسية البرزانية، دعني أسميها هكذا. ولهذا دولة القانون هي في خصومة كبيرة تاريخية ما بين مقتدى الصدر وما بين نور المالكي بسبب صورة الفرسان وبسبب الهجوم الكبير الذي قام به المالكي آنذاك على جيش المهدي، القوى العسكرية المسلحة لمقتدى الصدر، ومقتدى الصدر يقول علنا هو ذاهب باتجاه محاكمة ومحاسبة نور المالكي لإخفاقات كثيرة من بينها سقوط الموصل ومن بينها الفساد الذي رافق الحكومات العراقية التي رأسها المالكي لطيلة 8 سنوات.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لكن أيضا أحد الأسئلة الآن التي تطرح وبقوة داخل الشارع العراقي هو ما يخص مستقبل التعامل مع قوات الحشد الشعبي، لأنه السيد مقتدى كان له موقف واضح فيما يخص توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. هذه النقطة هل ستتفاعل أم يمكن إيجاد تسوية لها بين الفرقاء، وهي نقطة طبعا حساسة جدا؟
نعم، هنالك فرز وفصل كبير حتى لدى سماحة السيد ما بين يعني الفصائل المسلحة أو الميليشيات وما بين الحشد الشعبي. الحشد الشعبي سرايا السلام التي ترتبط بالسيد مقتدى الصدر هي من ضمن الإطار القانوني للحشد الشعبي المرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. هو لديه مشكلة مع مطلقي النار، مع مثير الفتن، مع الذي يتقاطع معهم ويعتقد أن ولائهم وميولهم ليست ميول عراقية، ولاهم ليس ولاء عراقيا، وهو يصر على أن تكون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تسلم كلها إلى الدولة وإلى القائد العام للقوات المسلحة. ولهذا هنالك 12 نقطة وضعها السيد مقتدى الصدر في لقائه الأول مع الإطار التنسيقي، وطلب منهم الإجابة عليها بوضوح، وبالتالي هو يحاول في هذه الخطوة إحراجهم أمام الرأي العام، فإن رفضوا الإجابة عليها سيجابهم بالشارع العام ويقول أننا أو أنني طلبت منكم أن تسلمون السلاح المنفلت وأنتم رفضتم، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تفاعل الشارع حتى الذي يختلف معه إلى المطالب التي قدمها. النقطة الثانية هو طلب محاسبة الفاسدين والذين تمكنوا من هدر المال العام طيلة 18 سنة، فإن رفضوا كذلك على طار التنسيق كذلك سوف يواجهون مشكلة. طلب منهم في نقطة من النقاط أن يبينوا هل مرجعيتهم النجف أم مرجعيتهم قم أو إيران فيما يتعلق بالفقه السياسي، وهنا إن امتنعوا عن إبداء رأي كذلك سيقعون بمأزق آخر. نقاط مهمة لربما تحدث عنها في البيان، وحتى هذه اللحظة لا يوجد رد من قبل الإطار التنسيقي، بل هم يسعون إلى الذهاب إلى فترة معينة لعل هذه الفترة تكون فيها مراوغات بسبب المحكمة الاتحادية وتفسير الجلسة الأولى وما حدث بالجلسة الأولى لتنصيب رئيس البرلمان. أعتقد وفي الرد على السؤال الأول لحضرتك أن الحكومة ماشية والتأليف ماشي، وهنالك 5 أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية و5 أسماء مطروحة لرئاسة الوزراء، 3 منها في الأولى معروفة و3 في الثانية معروفة ومتداولة، أما 2 فإثنان فذولي يكونون الحصان الأسود أو الورقة اللي ممكن الجوكر اللي تطلع بالفترة الأخيرة قبل التكليف. وأعتقد أن رئيس الوزراء في هذه المرة سيكون خارج السياقات المتبعة سابقا عندما يتم الإتيان به بتوافق شيعي شيعي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ أمين، السؤال الأخير لحضرتك وبناء على ما تفضلت فيه في الإجابة على السؤال الأخير، فيما يخص الموقف من الانتخابات وعدة قوى سياسية عراقية تحدثت أنها ستواصل الإجراءات القانونية لإلغائها، الآن أمام الواقع الجديد والحديث مركز حول تشكيل الحكومة، هل أصبح ملف رفض النتائج النهائية للانتخابات خلف العملية السياسية الحالية في العراق؟
أستاذ فهيم، سؤال جدا مهم والإجابة عليه نعم، أصبح من الماضي بل الطعن حتى
في عفوا أستاذ أمين على المقاطعة مباشرة بعد طرح السؤال، لكن التجربة الليبية تقول أنه الأمور التي كان يعتقد أنها أصبحت في الماضي هي من يعرقل عملية التسوية السياسية في ليبيا الآن بسبب تجاوز نقاط تتعلق في الموقف من انتخابات مثلا. تفضل سيدي. أحسنت. وأنا أعتذر على المقاطعة.
أبدا أحسنتم، لكن الفارق الكبير بين التجربة الليبية والتجربة العراقية، هناك محكمة دستورية، محكمة اتحادية رفضت الاعتراض على الانتخابات وفق الداتا التي قدمت من الأطراف التي طعنت في عملية هذه الانتخابات، بل أن الأطراف التي تسعى إلى تشكيل الحكومة قبل الاتيان بالرئيس الحلبوسي مجددا لرئاسة البرلمان كانت حاضرة تحت قبة البرلمان ويتعترض على آلية التنصيب وآلية التكليف. إذن الحضور داخل قبة البرلمان نفى حضور إلغاء الانتخابات، أقرأها هكذا. فضلاً عن ذلك حتى المهل الدستورية التي تعطى الآن ما بين الأروقة القضاء هي مهل لإتاحة مساحة أكثر للكتل والأطراف السياسية الكبيرة الفاعلة لأخذ نفس في تشكيل الحكومة وبلورة لون وشكلها، وبالتالي كل الطعون هي طعون سياسية ليست طعون قانونية.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وتحليل آخر التطورات فيما يخص ملف تشكيل الحكومة في العراق. السيد أمين ناصر المحلل السياسي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
شكرا لك.